الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني الأفاضل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في شهر شوال، وذكرنا ما حصل من خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال ثقيف وهوازن الذين تجمعوا من الطائف وقدموا ناحية مكة، والقتال الذي سيكون في وادي حنين، غزوة حنين. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بتجمع الكفار بقيادة مالك بن عوف، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة وكذلك من أسلم في مكة وبعض القبائل، وخرج صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا في المجلس السابق ناحية الطائف مرورا بوادي حنين، وذكرنا مكان وادي حنين، وذكرنا متى كان يعني وقعة حنين وغزوة حنين. كان مالك بن عوف الذي كان يقود جيش الكفار قد جمع جيشا عظيما، وذكرنا العدد الكبير الذي جمعه ضد المسلمين، وجمع كذلك ليس فقط المقاتلة من الرجال، بل جمع في هذا الجيش النساء والذراري والأنعام، كل الأموال وكل الأنعام وكل النساء وكل الأطفال حتى لا يهرب أحد من المقاتلة، هذا كان رأيه، وذكرنا ذلك من قبل. فخرج حتى وقف أو قرب من وادي حنين، هو متقدم الآن من الطائف وجاي ناحية مكة، فكان القتال في وادي حنين. قلنا وادي حنين قريب من الشرائع الموجودة الآن من ناحية الجبل الذي عن يمين الشرائع. مالك بن عوف كان من الليل يعني قبل وقعة حنين، لما وصل إلى هذا الوادي ويعرف أيضا الشعاب والشعب الموجودة هناك والثنايا حتى يختبئ في هذا الوادي بين الجبال الموجودة هناك، كان من الليل عمد إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين. المكان هذا فيه جبال، ويعرف الأماكن التي يستطيع أن يخبئ بها المقاتلة. ووادي حنين كما ذكرنا قبل قليل، كما جاء في صفته، ذو شعاب ومضايق، يعني هناك الجبال الكبيرة والجبال الصغيرة، ويستطيع كل كتيبة، الجيش يقسم إلى كتائب، أن تختفي وأن يعني تكون من وراء الجبل حتى لا يراها المار في هذا الشعب وفي هذه الثنية. أنت الآن لما تمشي بعض المرات في السيارة في شارع بين الجبال يشق هذا الجبل، أنت لا ترى خلف الجبل اللي على اليمين أحد، ولا ترى خلف الجبل اللي على اليسار أحد، فتمر مرورا. هم الآن تعبأوا واختفوا عن جيش المسلمين، وأوعز الناس أن يحملوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين حملة واحدة، يعني إذا عطى الأمر خلاص. هو طبعا من قبل ما كانت الميكروفونات موجودة وكذا، ولكن يضع على كل مكان رجل، فإذا صرخ قال عليكم بالعدو، هذا يبلغ الآخر وهذا يبلغ الآخر، فيأتي الخبر فيكونون حملة رجل واحد على جيش المسلمين. يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول فأقبلت هوازن وغطفان وغيرهم، طبعا القبائل اللي ذكرناهم من قبل الذين جمعهم مالك بن عوف، قال بالصبيان والنساء والإبل والنعم، فجعلوهم صفوفا له، كل زاوية كل مكان جعلوا صفوفا المقاتلة، ثم بعد ذلك النساء، وسيأتي الكلام. فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال فصفت الخيل، أول شيء الخيل. قال ثم صفت المقاتلة، في البداية الخيل، والخيل إذا قطعت الجيش تضرب يمين ويسار، وبعد الخيل جاءت المقاتلة. هذول ما هم على الخيل يقاتلون على الأرض، معهم السيوف ومعهم الرماح. قال ثم صفت النساء من وراء ذلك. شوفوا الآن الترتيب، والنساء معهم الذراري والأطفال. قال ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم، يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مستحيل أحد يهرب الآن. المقاتل اللي على الخيول أول صف، هم مقسمون الآن في وادي حنين الآن مختبئون. بعد الخيل المقاتلة على الأرض، والعدد كبير جدا كما ذكرناه في السابق. بعد المقاتلة النساء، يعني لا تهرب، إن هربت ترى نسائك وعيالك وراك. بعد ذلك جميع أموالهم، جاء الغنم، وبعد ذلك الإبل، جميع الأموال، وأموال العرب من قبل، الإبل والغنم وغير ذلك. هنا يعني صفوا المشركون الآن، هذه أعدادهم وهذا ترتيبهم الآن، ينتظرون قدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش تقدم صلوات ربي وسلامه عليه، وحصلت بعض الأمور في الليلة قبل القتال، لأن القتال الآن في الصباح أو في الفجر، إلى الآن في ظلام الليل كما سيأتينا بإذن الله عز وجل، ولكن وصل النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، ويصعب القتال في الليل، حتى العدو ينتظر الصباح حتى يحصل هذا القتال. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، في سنن أبي داود والحديث صحح الشيخ الألباني عن سهل ابن الحنظلية، هذا صحابي جليل من الأنصار أوسي وشهد بيعة العقبة، سهل ابن الحنظلية يقول يعني أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قال فأطنبوا السير، يعني بالغوا في السير. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بجيش المشركين أسرع حتى لا يأتون إلى مكة، فأسرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى كانت عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود عشية يعني حضرت الصلاة، يعني صلاة الظهر. وجاء أيضا عند البيهقي في الدلائل حضرت صلاة الظهر، هذا الآن اليوم قبل القتال. جاء رجل، يقول ابن الحنظلية سهل ابن الحنظلية، يقول فجاء رجل فارس، يعني هذا الرجل راكب على فرس. وجاء في رواية أخرى عند ابن إسحاق في السيرة أن هذا الرجل هو عبد الله ابن أبي حدرد الأسنبي رضي الله تعالى عنه. جاء هذا الرجل الفارس، وقلنا في رواية أنه عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي، فقال، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فرسه، فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا. يقول أنا ذهبت أتجسس الوضع قبل أن نقدم الآن اليوم قبل قتال حنين، قبله بيوم. يقول أنا طلعت بالفرس أتجسس وأنشد الأخبار حول الجبال. قال فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم، يعني جميعهم على بكرة أبيهم، والصحيح دائما يقال عن بكرة أبيهم، ترى هو الصحيح في لغة العرب على بكرة أبيهم، ولها يعني كما يقال لها قصة معروفة. قال بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. يقول أنا ذهبت قبلها بين أيديكم ورأيت أن جميع هوازن قد جاءوا للقتال، معهم النساء ومعهم الأطفال والذراري ومعهم النعم ومعهم الغنم إلى آخره. لما جاء بهذا الخبر تبسم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. هذا من باب التفاؤل، تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله عز وجل، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، جايين بكل حلالهم، بكل نسائهم، بكل ذراريهم، بجميع هذه الأمور، تلك الغنيمة غدا إن شاء الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. من يحرس الآن جيش المسلمين؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاركب. خلاص الآن يا أنس اركب فرسا وأنت تدور حول جيش المسلمين تحرسهم، لا أحد يأتي، قد يكون هناك جاسوس، قد يكون كذا، فلا بد أن تعلمين. قال: فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. ركب الفرس أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شفت الشعب هذا، الطريق الذي يكون في الجبل، خلك في هذا المكان وانظر هل يأتي علينا أحد، لا نغرن من مكانك، لا يأتينا أحد، أن تنام ثم يقتلونك، ثم بعد ذلك يأتي الجيش ويقتلوننا في هذا الليل. فقال: فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال: إلى مصلاه فركع ركعتين. هذه سنة الفجر، شوف حتى في الغزو وفي السفر وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على سنة الفجر. فالآن طلع الفجر، صلى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الفجر، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ ما رأيتم الفارس أنس بن أبي مرثد الغنوي جاءكم؟ لا يكون حصل له شيء. فقالوا: يا رسول الله ما أحسسنا، طول الليل ما ندري عنه، شو اللي صار له ما ندري. قال: فثوب بالصلاة، أقيمت الصلاة الآن، صلاة الفجر، هذا يدلك على أهمية الصلاة في الغزو، وكذلك كانوا يحافظون على الصلاة. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يصلي ويلتفت إلى الشعب، طبعا الأصل في الالتفات أنه مكروه كما جاء في الحديث، اختلاس يختلسه الشيطان، ولكن إن كان لي حاجة فلا بأس به، هذه الكراهة تسقط. بل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع عبادة على عبادة، هذه مسألة دقيقة جدا ونبه عليها أهل العلم، يصلي وكذلك تتبعه لأنس هل يأتي من الشعب، هذه عبادة أيضا لأنه في سبيل الله عز وجل، هذا نوع من أنواع الجهاد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ينظر إلى الشعب هل يأتي أنس بن أبي مرثد أو لا يأتي. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي لعله لحظة قدوم أنس رضي الله تعالى عنه من بعيد، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام والتفت على الصحابة قال: أبشروا فقد جاء فارسكم، ترى موجود. قال: فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، في شجر في الشعب ينظرون الآن الصحابة، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن الحارس للنبي، لابد أن يخبر النبي عليه الصلاة، يرجع بالوقت ويخبره ماذا رأى الآن. قال: فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب، يعني في آخر هذا الطريق الشعب الآن، قال: حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. هذا الآن الشعب، الطريق الذي يكون في الجبل الآن، الذي وصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إليه وأن يحرس المسلمين، قال: ذهبت إلى آخر الشعب واطلعت هل أرى أحد، لم يرى أحدا رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ يعني هل نزلت من فرسك ارتحت قليلا؟ قد تكون نمت ومر جيش المشركين أو بعض أفراد جيش المشركين في هذا المكان. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة، ما نزلت إلا كنت أصلي أو أقضي حاجة من بول أو غائط، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجبته فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني عملت عملا يوجب لك الجنة بهذه الحراسة. ترى حرس المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بهذا الأجر العظيم: قد أوجبت. أنس ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الآن بعد الفجر مباشرة الآن، بدأ يرتب النبي عليه الصلاة والسلام، يؤكد الترتيبات الآن. طبعا الرايات وغير ذلك تكون مرتبة من قبل، ولكن من باب التأكيد الآن النبي عليه الصلاة والسلام يرتب الرايات ويؤكد عليها، وقد ذكر ذلك الواقدي رحمه الله في مغازيه. قال: وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفهم صفوفا في السحر، والسحر يكون آخر الليل يعني قبل الفجر. قال: ووضع الألوية والرايات في أهلها، وأنا سأذكرها سريعا لأنه وردت، ومهم أن نعرف كيف قسم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نريد أن نعلق عليها ولكن نذكرها سريعا. مع المهاجرين لواء كان يحمله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وراية يحملها سعد بن أبي وقاص، وراية يحملها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وكانت رايات المهاجرين سودا والألوية بيضا، عندنا راية وعندنا لواء، فهذا كانت التقسيمة. وفي الأنصار رايات كثيرة يحملها كثير من الصحابة من الأوس والخزرج، وكانت رايات الأوس والخزرج في الجاهلية خضر وحمر، فلما كان الإسلام أقروها على ما كانت عليه، يعني خضر وحمر. كان في قبائل العرب الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة أسلم رايتان، إحداهما مع بريدة ابن الحصيب، والأخرى مع جندب ابن الأعجم. كان في بني غفار راية، كان يحمل هذه الراية الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. مع بني ضمرة وليث وسعد بن ليث راية كان يحملها الصحابي الجليل أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. مع كعب بن عمرو، قبيلة كعب بن عمرو، رايتان يحمل إحداهما بشر ابن سفيان والأخرى أبو شريح رضي الله تعالى عنه. في بني مزينة، وذكرنا قبيلة بني مزينة من قبل كيف وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، معهم ثلاث رايات: جهينة أربع رايات، بنو أشجع رايتان، بنو سليم ثلاث رايات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم سليما من يوم خرج من مكة فجعلهم مقدمة الخيل بنو سليم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن خلاص سينطلقون الآن، ما يدرون شو اللي أمامهم الآن، الجيش يتقدم. ركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء دلدل، اسم البغلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي الدواب التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. فركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء دلدل، ولبس درعين والمغفر والبيضة. لبس النبي عليه الصلاة والسلام درعين كما لبس في غزوة أحد، وإذا لبس الإنسان درعين هذا إشارة إلى شدة القتال إذا حصل، كما حصل في غزوة أحد. وركوب البغلة ترى له أيضا معاني لابد أن تفقه، هذا ما يفقه إلا الذي اطلع على أحوال العرب وقتال العرب. من يعرف ركوب البغلة خاصة في القتال يدل على ماذا؟ وأشار إلى ذلك ابن كثير أو ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ركوب البغلة أو البغل أثناء القتال هذا يدلك على أن هذا الذي يريد أن يقاتل من أصعب ما يكون في الفرار، معناه أنه يريد أن يبين للناس أنه ثابت مهما كان الأمر. الخيل تفر بسرعة، الناقة تفر بسرعة، ولكن البغل يدل على أن المسألة إذا حصل قتال فمن الأبعد والبعيد أن يكون هناك فرار، وسيأتي التنبيه على ذلك. هنا دخل جيش المسلمين واستمر بعد صلاة الفجر الآن، وبعد ما حصل هذه الأمور الآن يريد أن يدخل في وادي حنين. يقول جابر رضي الله تعالى عنه قال لما استقبلنا وادي حنين، تخيلوا طبعا لما نتكلم عن ذلك أنتم تخيلوا الموقع أمامكم وأرض حنين أمامكم، والآن انتهت صلاة الفجر، إلى الآن مثل ما يقولون عندنا في العامية يشق الزراق بدأ الآن، فالآن جيش المسلمين يمشي. يقول جابر لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا من واد من أودية تهامة أجوفة خطوط، سيأتي الكلام يعني واسع، أجوف يعني مكان واسع كبير جدا، قال خطوط يعني كما يقال يعني مبالغة في أنه واسع جدا، وسيأتي الكلام على هذه اللفظة. قال إنما ننحدر فيه انحدارا، ننزل فيه نزولا في هذا الوادي. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في المسند وهذا من كلام جابر رضي الله تعالى عنه، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء أو بيضاء. الشهباء بيضاء يخلطها السواد، والبيضاء واضحة. قال أهداها له فروة ابن نعامة الجذامي، وهذا من قبل لعلنا تكلمنا عليه من قبل، هذا الرجل كان عامنا لقيصر في عمان، ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابه لقيصر ولهرقل هو سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الهدايا منها هذه البغلة، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما عرف قيصر وهرقل إسلام هذا الرجل حبسوه حتى مات رضي الله تعالى عنه، مع أنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس من الصحابة، ولكن آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البغلة أهداها فروة بن نعامة الجذامي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر وفي عماية الصبح، يعني بقية ظلمة الليل، تو شاق الزراق الآن، في عماية الصبح خلصوا من صلاة الفجر، حصلت الأحداث اللي ذكرناها، سار الجيش الآن، وإلى الآن بقية الظلام موجود في السماء. قال وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وفي أجنابه ومضايقه قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا. في خبر عن العدد ولكن لم يأتي خبر وين أماكن الكفار، وإلا بمالك ابن عوف قد قسم الجيش في جوانب لم يرها المسلمون، في جوانب هذا الوادي خلف الضلع خلف الجبل خلف الشجر لا أحد يشعر بجيش المشركين. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000، وفي رواية 10,000، وقلنا عدد جيش المسلمين كم كان، أكثر من 10,000. قال وعلى مجنبة خيلنا خالد ابن الوليد، خالد بن الوليد أيضا كان على مجنبة الجيش، كان على كتيبة من كتائب المسلمين. خرج شبان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كان في جيش النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة لم يكن قد لبسوا الدروع، خرج بعض شبان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخفاؤهم، يعني أخفاؤهم جمع خفيف يعني المتسارع الذي يسرع في الالتحاق بالجيش، حسرا يعني بغير دروع ولا شيء، ليس عليهم كثير سلاح. هذا الآن عشان نعرف لما أصيب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان عندهم دروع فخرجوا للقتال ولكن لم يكن معهم دروع. النبي عليه الصلاة والسلام من قلة الدروع التي كانت موجودة استسلف من صفوان بن أمية كما مر معنا 100 درع، تعرفون الحادثة التي ذكرناها في المجلس السابق. وبعض الصحابة خرجوا حسرا من غير دروع ولا البيضة التي تكون على
على الرأس. هناك رأيان في دخول المشركين ساحة القتال، والرأيان يعني جاء في أحاديث صحيحة. الرأي الأول كأن المشركين كان عندهم خطة، لما دخل الآن جيش المسلمين إلى وادي حنين كأنهم تركوا جيشا قليلا أو غنائم في وادي حنين لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الرأي الأول. لماذا؟ حتى يأخذ المسلمون هذه الغنائم، ويريدون أن يقبضوا على الغنائم من إبل وغنم يحيط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول البراء رضي الله تعالى عنه: وكانت هوازن يومئذ رماتا، هوازن رمات مشهورين بذلك، قال: وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، هذا هو المعنى الآن، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. هذا بصحيح مسلم، حتى نعرف الرأي الأول. أنا جمعت الروايات حقيقة فلابد أن نوفق الآن، هذا في صحيح مسلم. يعني كأنهم كانوا ماذا الآن؟ جعلوا كتيبة صغيرة في وادي حنين ومعهم غنائم، فلما أقدم جيش المسلمين للقتال هربوا، تركوا الغنائم، فروا من المعركة، هذه في البداية. فأقبل الصحابة على الغنائم، لما أقبل الصحابة على الغنائم دخلوا على أحاطوا بالمسلمين وبدأوا يقتلون بالسهام. الرأي الآخر لأنهم بمجرد دخولهم كانوا يختبئون، يعني ما في أي، هو كمين خارج حنين، بمجرد دخول جيش المسلمين أحاط الكفار بجيش المسلمين وبدأوا يرمون بالنبل على جيش المسلمين. يقول جابر، هذا الرأي الثاني الآن، قال: فوالله إن الناس ليتابعون الناس، يعني في دخولهم الوادي، الجيش كبير جدا، ناس تتبع ناس الآن دخول الوادي، قال: لا يعلمون بشيء، إذ فجئهم الكتائب من كل ناحية فلم ينتظر الناس أن انهزموا راجعين. هذا الآن الرأي الثاني. إذن عندنا رأيان ويدل عليهم يعني الأدلة الصحيحة. الأول كأن هناك مثل الكمين، وضعوا مثل الكتيبة ومعهم غنيمة، لما هجم الصحابة جيش المسلمين عليهم فروا تركوا الغنائم، خلاص الآن اللي قط سيفه يجمع كذا، يعني في نوع مصيدة مكيدة، هنا هجم الكفار على المسلمين. الرأي الثاني كما يقول جابر رضي الله تعالى، لا، كانت تتتابع الجيوش، لما دخلوا الوادي كانوا محاطين بالكفار، هنا هجم الكفار على المسلمين. كان المشركون كما ذكرنا قبل قليل في الحديث السابقة كانوا رماة ماهرين، وجعلوا يعني الماهرين هم في المقدمة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، قال: فلقوا قوما رماة، لما دخلوا الوادي الآن، سواء على الرأي الأول أو الرأي الثاني، الآن خلاص اجتمعنا على بقية الرواية، فلقوا رماة، قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، كأنهم فنانين في الرمي الآن، ما يسقط لهم سهم، يعني ما في سهم يذهب هباء هكذا. قال: فرشقوهم رشقا كأنها رجل من جراد. رجل من جراد يعني جراد كثير جدا. كيف الجراد؟ إذا رأيتوا بعض المقاطع كيف يدخل الجراد إلى بلدة إلى مزرعة، تخيل أن السهام والنبل الآن دخل جيش المسلمين وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة، الآن السهام كأنها جراد، الجراد الكثير الآن ترمي على المسلمين. قال: فانكشفوا فأقبل القوم. بدأ الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني خلاص ما في الآن مجال للقتال، ما كانوا مستعدين لذلك، فجأة من الجبال وإلا بالسهام تأتي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول جابر: فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدت علينا شدة رجل واحد، وانهزم الناس راجعين، فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد. يقول فجأة سهام نبل مثل الجراد، رجل من جراد كثيرة جدا، بعد رمي السهام ماذا حصل؟ وإلا كتائب المشركين تنصب على الوادي دفعة رجل واحد، كما قال لهم مالك ابن عوف، قال أمر واحد كلكم تدخلون. تخيلوا هؤلاء لأن هجموا ما في استعداد من جيش المسلمين، بدأ بعض الصحابة الآن يعني يريدون الهروب من أرض المعركة لأن ما بيدهم يفعلون شيء، فجأة وإلا الناس المشركون جيش المشركين على المسلمين. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عن الحارث بن ربعي الأنصاري، يقول فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني هو كما جاء حتى في تفسيرها في شرح هذه الكلمة يعني نوع انهزام في البداية، نوع انهزام في البداية. قال فرأيت رجلا، الآن في قتال، مو الجميع الآن خلاص قتال، بدأ بعض الصحابة يهرب في هذه الناحية، وبعضهم يجد هنا مكان يهرب وهنا يهرب. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الآن أرى قتالا، يقول فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، الآن في بداية القتال هذا واحد من المشركين على رجل من المسلمين. في رواية وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، هذا واحد وهذا يريد أن يقتل المسلم، وآخر أيضا يريد أن يعين المشرك على المسلم. كذلك وردت رواية كل من رواية أبي قتادة وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله، يعني في مسلم وفي واحد يريد يقاتله من المشركين، جاء واحد مشرك من وراه يعين هذا الأول، ولكن كيف الطريقة؟ يريد أن يقتل المسلم من ورائه، وضحت الآن كيف؟ يريد أن يختله حتى يقول أنا أراه جاء الآن. قال فاستدرت حتى أتيته من ورائه، من وراء هذا المشرك الذي يريد أن يقتل المسلم من ورائه. قال حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، العصب يقولون اللي بين العنق وبين المنكم يسمى حبل العاتق، يقول فضربته بالسيف على حبل عاتقه، العصب اللي بين العنق وبين المنكب، يقول ضربته بالسيف. قال فقطعت الدرع، عليه درع من حديد وضربة السيف وإلا قطعت الدرع الذي عليه. قال فرفع يده ليضربني، خلاص الآن الدرع طاح الحديد، الآن رفع يده يريد أن يضربني. قال فضربت يده فقطعتها، خلاص ما أقدر الآن قطعت يده فسقطت يده. قال ماذا؟ يقول أبو قتادة، الظاهر هذا شديد جدا المشرك، يقول واعتنقني بيده الأخرى فضمني ضمه، المقطوع يده اللي فيها السيف قطعته، يقول بيده الأخرى ضمني ضمه، هذا يقول خلاص الآن ضمني ضمه كأنه يريد أن يقتلني. يقول أبو قتادة قال فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت، يقول والله ما هدني حتى شعرت أن خلاص أني سأموت من شدتي ضمته باليد الواحدة اليد الأخرى. قال فلولا أن الدم نزفه لقتلني، يعني الدم اللي كان ينزف من اليد الأولى هي اللي خلته ماذا؟ خلاص تخر قوة، وإلا ضمني ضمه قال خلاص راح أموت من وراها، ولكن النزيف الذي حصل منه يقول خر من بعدها. قال فلولا أن الدم نزفه لقتلني فسقط، فضربته فقتلته وأجهضني عنه القتال، يعني ما أخذت السلب لأن كل واحد، ولكن قتال الآن خلاص نبي نخرج من المعركة، ولكن هذا قتال الآن في البداية. قال ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، واحد من الصحابة من أهل مكة الذين أسلموا حديثا وجده ميتا أخذ سلبه ثم خرج، سيأتينا تكملة ذلك بعد ذلك. وانهزم المسلمون، يقول وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا عمر ابن الخطاب واقف، عمر رضي الله تعالى عنه يقول أنا أركض الآن، رضي الله تعالى عن أبو قتادة، قال فإذا بعمر بن الخطاب في الناس الآن يدور عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلحقت عمر فقلت ما بال الناس، ما شأن الناس؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه أمر الله. فجأة صار هذا الأمر، فتجد الناس ماذا؟ يهربون. عمر قريب من النبي ولكن يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والجو الآن تراه مثل ما قلنا على بداية الفجر الآن، بداية الصبح عفوا، إشراقة الشمس، وهي الآن ترى دقائق معدودة ما حصل. يقول الواقدي رحمه الله تعالى قال فحملوا حملة واحدة فانكشف أول الخيل، اللي هو خيل سليم اللي قدمهم النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة جيش المسلمين، قال مولية فولوا وتبعهم، سليم الحين هربوا، قال فتبعهم أهل مكة حديثي الإسلام، وتبعهم الناس منهزمين ما يلوون على أحد. واحد يشوف الثاني، هذا خرج من المعركة، وراه 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 الآن يخرجون من المعركة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا. يقول أرى ولا الخيول الآن تتراجع الآن، خلاص تلوي خلفنا الآن، وإلا رجوع الخيل اللي دخلوا الآن، رجوع الخيل هروبا. قال فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب، هذه الإسلام وبعض القبائل أيضا، قال ومن نعلم من الناس، فأدبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي وحده. طبعا بقي وحده، سنذكر من بالصحابة، وحده يعني مع مجموعة قليلة في وسط المعركة النبي صلى الله عليه وسلم بقي. هذه الآلاف المؤلفة بما حصل من الشيء المفاجئ عليهم، بدأ واحد يهرب وواحد يهرب وواحد يهرب، والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت حتى الآن. قال وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، وهو على البغلة صلى الله عليه وسلم، أخذ قليلا ذات اليمين، ثم قال أين أيها الناس، يناشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، يريد منهم الثبات. الآن فجأة دقائق ترى، ما هي ساعات الآن، بدأ الناس يهربون من موقعة حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على البغلة الآن يقول أين أيها الناس، إلي أنها أيها الناس، تعالوا إلى المعركة قاتلوا الآن. قال هلموا إلي، كل ذلك كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الآن بالأسانيد الصحيحة، قال أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت ثبوت الجبال صلوات ربي وسلامه عليه. الناس الآن تخرج من المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت، وقل هلموا إلي، أنا محمد بن عبد الله، أنا نبي الله، هلموا إلي تعالوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يصرخ وهو على بغلته صلى الله عليه وسلم. قد ورد يعني أن بعض المنهزمين من هروبهم، البعض طبعا، وصلوا إلى مكة، وذكر ذلك الواقدي في مغازيه، قال مضى سرعان المنهزمين إلى مكة يخبرون أهلها بالهزيمة. خلاص تعرفون يعني المكان ترى ما هو بعيد جدا، فهربوا حتى وصلوا إلى مكة، طبعا بعد ساعة ساعتين ثلاث، لأنهم لم يرجعوا إلى المعركة وما في وسائل التواصل الموجودة. وصلوا إلى مكة وبدأوا يخبرون أهل مكة بهزيمة جيش المسلمين، فسر بذلك قوم من أهلها وأظهروا الشماتة، اللي كان فيهم نفاق، اللي كذا، اللي إلى الآن لم يسلم، لأن بعضهم لم يسلم. قال وقال قائلهم ترجع العرب إلى دين آبائها وقد قتل محمد وتفرق أصحابه. هؤلاء الآن المشركون الذين بقوا على إشراكهم قالوا الآن يتفرق جيش محمد وتتفرق العرب، وأبد العرب تبقى على دين الآلهة الباطلة هؤلاء. قال عتاب بن أسيد وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة كما ذكرنا من قبل، لما خرج ولا عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، لما سمع هذا الخبر قال إن قتل محمد، ترى حديث إسلام رضي الله تعالى عنه، ولكن أيضا له وقفة ثبات عظيمة جدا رضي الله تعالى عنه، عتاب رضي الله تعالى عنه، قال إن قتل محمد فإن دين الله قائم والذي يعبده محمد حي لا يموت. الله أكبر، يعني هذه وقفة، وخاصة على من أمير مكة يثبت المسلمين الذين هم داخل مكة، يقول إن قتل محمد فالله عز وجل الذي يعبده محمد حي لا يموت. الله أكبر. فما أمسوا حتى جاءهم الخبر بنصر النبي صلى الله عليه وسلم فسرع التاب بذلك وكبت الله أمر المنافقين وأمر المشركين. نرجع إلى الحادثة داخل موقعة حنين وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عند أبي يعلى وابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رضي الله تعالى عنه، خرج حين كانت الهزيمة كلدة، رجل يقال له كلدة، وهذا هو أخو صفوان ابن أمية لأمه. صفوان ابن أمية إلى الآن لم يسلم، أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، الذي استسلف منه واقترض منه النبي عليه الصلاة والسلام الدروع. أخو صفوان بن أمية لأمه اسمه كلدة، خرج حين كانت الهزيمة فقال، والحديث حسنه الشيخ الألباني، قال: ألا بطل السحر اليوم؟ وكان صفوان بن أمية كما ذكرنا يومئذ مشركا، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مدة حتى يفكر ويدخل في الإسلام. فقال صفوان، مع أنه إلى الآن مشرك، فقال صفوان لأخيه كلدة، قال: أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يليني أو يربني رجل من قريش، يربني يعني يملكني رجل من قريش، أحب إلي من أن يليني أو يربني رجل من هوازن. يعني يقول صفوان، إلى الآن كان مشركا، يقول له: أنا عندي لو رجل مهما كانت ديانته من قريش هو الذي يكون واليا علي وأميرا علي، أفضل من أن تكون قبيلة أخرى ليست من قريش هو الذي يربني. كان هناك أناس قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الآن: أيها الناس، إلي أيها الناس. كان الصحابة منهم من كان قريبا، يقول أنس رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في مسند البزار وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، هو البغلة، قال: وأبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ما هو أبو سفيان بن صخر بن حرب، لا صخر بن حرب، لا، هذا أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم حديثا وحسن إسلامه، كان شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وآذى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أسلم بعد ذلك وكان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، اللجام الذي يوضع في الفم للدابة، قال: والعباس عمه آخذ بغرزها، يعني ماسكها من تحت أو بالركاب اللي يضع النبي عليه الصلاة والسلام رجله فيه، قال: وكنا في واد دهس، الوادي الدهس يعني اللي يكون فيه تراب ولين، وسيأتي معنى ذلك، هذا الوادي وادي حنين كان كله تراب وكان لينا، قال: فارتفع النقع، يعني الآن من القتال إيش صار الآن، كل غبار في غبار، ارتفع النقع، نقع الغبار، فأثرنا به نقعا، أثرنا الغبار الآن، ارتفع الغبار الآن، ما حد يشوف الثاني، حتى لما قربوا الآن من شدة القتال ما حد يشوف الثاني، الأرض كلها تراب الآن، فأصبح الغبار عفوا في السماء، قال: فما منا أحد يبصر كفه، غبار شديد جدا، قال: إذا شخص قد أقبل، غبار وما حد يشوف الثاني، وإلا شخص جاي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إليك من أنت؟ عرف عن نفسك، ترى سنقتلك، يمكن إذا ما عرفت عن نفسك الآن ستقتل، ولا واحد جاي الآن، قال: إليك من أنت؟ فقال: أنا أبو بكر، فداك أبي وأمي، وبه 14 ضربة. شوف الشجاع أبو بكر رضي، يدور النبي وينه، كان قريب منه، ولكن حصل قتال، بدأ يقاتل، به 14 ضربة. هل ترى دقائق الآن، وعند النبي عليه الصلاة والسلام للحين ما هرب رضي الله تعالى، يدور عن النبي، أقبل، قال: النبي كان بهالمكان هذا غبار، فأقبل ناحية كذا ما يشوفه النبي، قال: إليك من أنت؟ لا نقتلك، قال: أنا أبو بكر، فداك أبي وأمي، وبه 14 ضربة. ثم مباشرة بعد أبي بكر إذ بشخص آخر قد أقبل، فقال النبي إليك من أنت؟ لا تقتل الآن، ناحية النبي عليه الصلاة، لأن النبي أخذ ذات اليمين قليلا. قال أنا عمر بن الخطاب، في ذاك أبي وأمي وبه 14 ضربة رضي الله تعالى عنه. وعلى طول الشجعان اللي يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام الآن، أول واحد أبو بكر والثاني عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا شخص قد أقبل وبه 14 ضربة، فقال صلى الله عليه وسلم إليك من أنت؟ الثالث من هو يا أخوان الثالث؟ ها، عثمان بن عفان رضي الله تعالى. قال عثمان بن عفان في ذاك أبي وأمي، يبحث عن النبي مباشرة وراء بعض. قال ثم إذا شخص قد أقبل وبه 14 ضربة، فقال إليك من أنت؟ فقال علي بن أبي طالب في ذاك أبي وأمي. ثم أقبل الناس بعد ذلك. هؤلاء الآن يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. أول الناس كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، طبعا اللي ماسك البغلة كانوا قريبين العباس وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. الآن القريبين يبحثون عن النبي، ما هربوا؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم. ولذلك من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدقائق الأولى، في اللحظات الأولى، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فلا شيء احتملت الإبل بعضها بعضا، يعني لا أحد يسمع ذاك الكلام، احتملت الإبل بعضها بعضا، فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير، ثبت معه، يقول جابر رضي الله تعالى عن أبو بكر وعمر، ونزيد حنا في الرواية التي ذكرناها قبل قليل عثمان، حسنها ابن حجر. قال جابر: ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن عباس وأبو سفيان ابن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وربيعة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيمن ابن عبيد هو ابن أم أيمن، أم أيمن اللي كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابن زيد. هذا يقوله جابر رضي الله تعالى عنه. ولذلك أقرب الأقوال إلى الصواب والعلم عند الله عز وجل أن الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدقائق الأولى، أو بعيدين عنا الآن، الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حجر رحمه الله، ذكر الخلاف في الروايات ولكن قرب هذا القول، كانوا 10 على رأسهم الخلفاء 4 ومن ذكر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، يعني ما وصلوا 100 رجل، هم أقل، كم العدد؟ الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنهم كانوا قرابة 10. يقول سلمة ابن الأكوع فيما حصل في لحظات أيضا الهروب، وتعرفون سلمة رضي الله تعالى عنه كان سريعا رضي الله تعالى عنه في الركض، وهذا الحديث في صحيح مسلم. يقول: فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم. يقول الآن لما جاء العدو صار بعض الهروب، يقول ارتفعت على ثنية وجاء واحد من العدو رميته بسهم. قال: فتوارى عني، اختفى مني. قال: فما دريت ما صنع، ما أدري ش اللي صار في هذا الرجل من المشركين. يقول: ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى. يقول: أنا شفت هذا ولا قوم هناك، جاني واحد رميته هرب توارى عني، وإلا الثنية الأخرى وإلا كتيبة كبيرة، يعني قاعد يأتون من الجبال والشعاب. قال: فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأرجع منهزما. لأن سلمة قل ما عندي، ما أستطيع قاتل كتيبة مقابل رجل في هذه الزاوية، ما يستطيع الآن. قال: وأرجع منهزما وعلي بردتان. قال: متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى. عندي مثل القطعتين، واحدة متزر فيها والأخرى جاعلها رداء، حتى ما عنده لا درع ولا شيء، يعني ما يمكن حتى ثباتها في المعركة قد لا ينفعه في شيء، ما عنده إلا الرداء والإزار. يقول: فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا. تبطل الإزار اللي هو لابسه رضي الله تعالى عنه، تبطل، يقول جمعتهما جميعا الآن علي، حتى الرداء وأبي أغطي العورة. قال: ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نفسه يقول منهزما، أنا منهزم وراكب، يقول مريت ناحية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. يعني شاف أمر مخيف جدا، لأنه كان لوحده وأمام كتيبة كاملة طلعت من هذه الثنية، فهرب رضي الله تعالى عنه. طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، النبي عليه الصلاة والسلام وكان حواليه قرابة العشرة لا يزيدون عن ذلك، والصحابة رضي الله تعالى عنهم البقية كل ذهب في مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن أخذ الميمنة وحواليه عشرة فقط. الصحابة يمسكون النبي، يمسكون الدابة، النبي يدفع بالدابة مقبلا ناحية العدو. شوفوا شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كما جاء في الرواية الصحيحة قال: وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. الصحابة يمسكون كما سيأتي، يمسكون الدابة البغلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ناحية الكفار. قال: والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللجام اللي يوضع في الفم، والعباس ماسك اللجام، ماذا يريد؟ يريد أن يكفها كما جاء في الرواية. قال: بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفها إرادة ألا تسرع. النبي يدفعها ناحية الكفار، يريد مقابلة الكفار، والعباس ماسك اللجام حتى لا تسرع البغلة ناحية الكفار. قال: وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين. النبي ما عنده هم الآن إلا يريد أن يقبل ويريد أن يقاتل المشركين. وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركاب اللي يضع فيه الرجلين، وأيضا ماسكها ما يبيها تروح، والنبي عليه الصلاة والسلام يضربه، يريد أن يندفع ناحية الكفار، بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن في هذه اللحظة العباس ماسك اللجام، وأبو سفيان بن الحارث ماسك الركاب، والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان العشرة الذين سميناهم جميعا حول النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط المعركة: يا عباس نادي، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. شوفوا بعض الأنواع يعني النداءات وبعض الكلمات تثبت الناس وأيضا تعطي الشجاعة في قلوب الناس. يا أصحاب السمرة الذين بايعتم يوم الحديبية، أنسيتم تلك البيعة؟ هذه الكلمة لوحدها تجعل الإنسان يرمي نفسه وإن كانت الدابة تهرب، حتى لو كان بدون أي درع سيأتي بسبب كلمة واحدة. في بعض الأحيان تقول: يا فلان أين أنت عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كفاك نوما، والله قد تحيي قلوبا. بعض الكلمات والله يا إخوان تحيي قلوبا وأنتم لا تشعرون. كلمة بنصح تخرج من القلب تدخل والله إلى القلب مباشرة: يا فلان أين أنت من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من الهم في نشر الإسلام، أين أنت من الهم الذي فيه نصح الآخرين، الذي فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله يتأثرون كثيرا جدا. كلمة واحدة قد تقولها في مجلس تظن أن الناس لا يتأثرون بها، والله قد تقع في قلب كثير ويتأثرون وأنت لا تشعر وفي ميزان حسناتك. وسمعنا، كلنا سمعنا أمور كثيرة، والله يحدثنا بعض الأخوة يقول: تأثرت بكلمة قالها فلان قبل سنة في مجلس وهي تحوك في صدري، إلى أن هدانا الله عز وجل بسبب هذه الكلمة، كلمة واحدة، نسأل الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباس نادي يا أصحاب السمرة، يذكرهم بتلك البيعة، بيعة الرضوان، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا عباس نادي يا أصحاب سورة البقرة اللي تحفظون القرآن، سورة البقرة الذين تحفظونها ارجعوا إلى موقع المعركة. يقول العباس رضي الله تعالى عنه، يقول وكنت رجلا صيتا صوته جهوري رضي الله تعالى عنه، قال فقلت بأعلى صوتي، بعض الناس صوته جهوري، يقول فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة. تخيل الكلمة هذه يا أخوان تقع في قلب أصحاب السمرة، ماذا يفعلون؟ كلمة عظيمة جدا. يقول رضي الله تعالى عنه العباس، يقول فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. تخيل البقرة مثلا تريد أن ترجع لولدها الجائع الذي أصيب من أي نوع من أنواع الإذاء، كيف تعطف بسرعة؟ يقول لما تكلمت بهذه الكلمة كأن الصحابة عطفوا عطفة هذه البقر على أولادها، فقالوا، شوف مباشرة، ثواني يا أخوان، ما واحد يقول لا ترى هي فجأة القتال حصل هروب، كلمة واحدة ترى ثواني، هذه كلها دقائق. يقول العباس رضي الله تعالى عنه لما سمعوا الكلمة فقالوا يا لبيك يا لبيك، ما هي مباشرة، سمعوا الكلمة ما انتظروا، انظروا ماذا سيحصل، قالوا يا لبيك يا لبيك يردون. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الآن، شوف النبي ماذا يقول، يا للمهاجرين يا للمهاجرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا للأنصار يا للأنصار، يلا يا أنصار يا مهاجرين هلموا إلى القتال، هذا هو الموقف الذي يحتاج إلى الثبات. والنبي عليه الصلاة والسلام في وسط المعركة. في رواية أخرى أيضا صحيحة، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت صلى الله عليه وسلم عن يساره فقال يا معشر الأنصار، يمين ويسار، فقالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ولكن الآن الخيل تتراجع والإبل أيضا رجعت، وهناك من رجع، قال فيذهب الرجل ليثني بعيره، هم يسمعون الآن، هذا على بعيره راجع، وتعرفون البعير إذا ذهب بسرعة شلون تبي تلف الآن، وتعرفون ترون سرعة الإبل الآن وهي هاربة يريد أن يرد بالإبل. يقول فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، يبي لف الآن بس السرعة ما يمكنك إلا بعد مسافة تلف تلف تلف، صح ولا لا؟ أما تلف الآن على طول ما تستطيع. يقول فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر، من شدة السرعة الآن فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه. الله أكبر، والله يا أخوان منظر، أنا حاولت أستوعب هذه الكلمة العظيمة، قال فيأخذ درعه فيقذفه في عنقه، يشيل الدرع وهو فوق الناقة، يفسخ الدرع الحديد هذا اللي لابسه الآن، يبي حذف نفسه هو الصحابي فوق الناقة الآن، قال فيأخذ درعه فيقذفه في عنقه، ويأخذ سيفه وقوسه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، يحذف نفس الصحابي حذف من البعير من الناقة، يأخذ الدرع لأنه إذا سقط عليه الحديد يصاب، فينزع الدرع ومعاه السيف والقوس وما معه من كذا، يلمهم ويحذفهم ويحذف نفسه من فوق البعير والناقة، يبي يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا المنظر الآن، الصحابة كيف يتحاذفون ويرجعون إلى وسط المعركة، كيف ستكون هذه المعركة؟ منظر والله لو تتخيلون شيء عجيب. قال ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، خلاص خلي البعير يروح. قال فيأم الصوت، وين الصوت اللي جاء؟ واحد يبلغ عن النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم يصل الصوت إلى فلان، وفلان يقول النبي يا للمهاجرين، يوصل إلى بعيد اللي يوصل آخر واحد يقول النبي يا للمهاجرين، هكذا حتى تعرفون كيف وصل الصوت بعيد، واحد يبلغ عن الثاني. الآن كل واحد يأم الصوت وين مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يذهبوا ناحية النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا. اجتمع الآن في البداية 100 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحاطوا به، فصارت هذه الكتيبة أول كتيبة الآن ناحية جيش المسلمين المشركين عفوا. قال فاقتتلوا، والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، الحين واحد ينادي الثاني، الآن جاءوا 100 الآن، وأيضا النداءات تذهب للأبعد والأبعد. هذه أول كتيبة الآن صارت 100 رجل الآن ناحية الكفار، وبدأت الآن الصحابة يأتون إلى موقع المعركة إلى وادي حنين. قال والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج، كل ينادي الآن أيضا قومه ويخصهم حتى يتراجعوا. فكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت آخرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. الخزرج رضي الله تعالى عنهم أقبل المسلمون فاقتتلوا هم والكفار، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم وهو على بغلته صلى الله عليه وسلم كالمتطاول عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقدم أيضا ناحية المشركين ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى إقبال الصحابة وبدأ القتال الحقيقي في أرض المعركة، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المقولة المشهورة التي أصبحت مثلا دارجا على الألسن، قال الآن حمي الوطيس، فأصبحت مثلا أول من قالها النبي، هذا المثل معروف حمي الوطيس أول من قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، فأصبحت مثلا سائرا. الوطيس يعني التنور، وحمي التنور يعني الآن حمت الموقع والمعركة والقتال. لما جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن خلاص كثر الصحابة وصار القتال موجود، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته فترجل ودعا واستنصر فقال أنا عبد الله ورسوله. هنا نزل النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يدعو الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل النصر، وقال أنا عبد الله ورسوله. هنا جاء في بعض الروايات أنه كأنه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فهنا النبي يقول لا أنا محمد عبد الله ورسوله، ثم جعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك، بدأ يدعو الله عز وجل، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك، يدعو الله عز وجل في وسط القتال. فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه، أشد رجل في المعركة قتالا ودعاء واستنصارا كان هو في المقدمة، النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صف أصحابه، يقول البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم، كان ثابت صلوات ربي وسلامه، وإن الشجاع منا للذي يحادي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم إذا اشتد الأمر كانوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة، ولعلي يعني أختم بها بإذن الله عز وجل، أو بعض المعلومات يقول ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في ركوب البغلة للنبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى مزيد الثبات، لأن ركوب الفحولة والإبل والفرس مظنة الاستعداد للفرار والتولي، سريعة في التولي والهروب. قال وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك، كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات، ولذلك كان ثابت النبي عليه الصلاة والسلام على هذه البغلة. في هذه الغزوة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في غزوة، أيضا كان يقول أنا ابن العواتك في غزوة حنين، كان يقول بعض المرات واحد ماذا يقول، أنا ابن فلانة، أنا أخو فلانة، هذا موجود يعني تعطيه نوع حماسة وشجاع. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطبراني، وكذلك صحح الشيخ الألباني وحسنها في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين أنا ابن العواتك. من هن العواتك؟ جاء في تفسيرها من بعض الرواة كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات من سليم من بني سليم قبيلة سليم اسمهن عاتكة، فكان إذا افتخر قال أنا ابن العواتك. طبعا ما هو الافتخار المذموم، إنما إذا أراد أن يذكر جداته وأن يستنصره بمثل هذه الكلمات. يقول البيهقي في الدلائل بلغني أن إحداهن أم عبد مناف من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أمه عاتكة من بني سليم، والأخرى أم هاشم، والثالثة جدته من قبل زهرة، لأن أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب من بني زهرة، فكانت أيضا من بني زهرة، كان عندها جدة يعني تزوجت من بني زهرة، كانت عاتكة من بني سليم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين اللهم إن تشأ ألا تعبد بعد اليوم، وتكرر هذا الدعاء أكثر من مرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعوه في يوم بدر، وكان يدعوه أيضا في يوم أحد، وكذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين. لعلنا يعني نذكر ما تبقى في المجلس القادم بإذن الله عز وجل، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.